بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات.
الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. قل فالله أحد، الله الصمد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حكم الركعتين الأخيرتين، وذكرنا أن المكلف مخير فيهما بين التسبيح وقراءة الحمد، ولكن الأهل في المأمور في السلوات الجهرية اختيار التسبيح على ما تقدم. هذا حكم المسألة بعنوانها الأولي، وأما بعنوانها الثاني فهو ما إذا كان المكلف ناسيا للقراءة في الركعتين الأولتين فلم يقرأ فيهما، وذكر ذلك في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل يبقى التخيير على حاله كما هو مقتضى الإطلاقات الدالة على التخيير، أو أنه لا مخصص ويجب عليه قراءة الحمد في هذا الحال؟ ثم ما قيل بالبدو لتعين قراءة الحمد في من نسي الفاتحة في الركعتين الأولتين، وأن التخيير غير باقي بل لا بد من اختيار الحمد، ونسب هذا إلى الشيخ السيسي قدس الله نفسه في كتاب القراء، فإن كان صرح في المسلوك بالتخيير فأنه لا يرتفع التخيير بنسيان القراءة في الركعتين الأولتين. من ناصب الأخ والشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، ولكن قد نوكش في ذلك لأن عبارة الخلاف لا تدل إلا على أن هذا أحرج، لا أنه حسنا بالوجوب باعتبار ما ذكره من رواية الحسين بن عماد على ما نبين، فجعل هذا أحرج وأولى، لا أنه يتعين عليه قراءة الحمد. ومال إلى هذا القول صاحب الحدائق قدس الله نفسه بدعوى أن الصحيحة تدل على ذلك، غير أنه ترقت واحتاط لعدم وجود، لأنه لم يجد قائلا بالوجود، فناقش في قول الشيخ قدس الله نفسه في وجود الحمد، فقال إنه لا دلالة لعبارته المسكية على ذلك، فحيث إنه لم يجد قائلا بالوجود توقف في حكم المسألة، يعني مال أولا ثم احتاج لأنه لم يجد قائلا بالوجود. وكيف كان فالمعروف والمشهور هو التخيير، ولو فرضنا أنه لا قائلا بالوجود إلا أنه لا إشكال في أن الشهرة على خلافه، فلا بد من النظر في الروايات مع قطع النظر عن وجود القائل وعدم وجود القائل، مقتضى الإطلاقات والتخفيف، فإن ثبت هنا تخفيف أخذنا به، فإلا فعملنا بتلك الإطلاقات فأن المكلف مخير بين الأمرين. استدل على الوجوب أولا بما دل على أن الصلاة لا توجد في الخارج ولا تتحقق إلا بفاتحة الكتاب. وقد دلت على دل على ذلك النبوي المعروف لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأيضا دل على ذلك الصحيحة فأن الصلاة لا تتحقق إلا بفاتحة الكتاب. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد الفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وروايته سيئة. قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته. قال عليه السلام لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاق. إلى آخر الرواية. فهذه الصحيحة دلت على أن الصلاة لا تتحقق. نفس لحقيقة الصلاة لا صلاة إلا أن يقرأ بها في جهر أو إسقاط. فالصلاة بغير قراءة الحمد وقراءة هذه السورة لا تتحقق في الصلاة الجهرية أو في الصلاة الإسقاطية. فمقتضى هذه الصحيحة أنه لا بد من قراءة الحمد في الصلاة فإن تمكن منها في الركعتين الأولتين فهو لإلا وجب القراءة في الركعتين الأخيرتين. هكذا قيل واستدل بهذه الصحيحة وبالنبي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تدل على وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى من نسي القراءة في الركعتين الأولتين. ولكن المناقشة في هذا الاستدلال واضحة، فإن هذه الصحيحة والنبوي ما قد نزل عن سنده هذه الصحيحة منصرفة إلى الآمين وأن الصلاة لا تتحقق من يترك قراءة الحمد إلا أن يقرأ بها. لا صلاة إلا أن يقرأ بها. فترك القراءة موجب للبطلان فهو حكم للعامد لا للناسي. وعلى تقدير التسليم أن الرواية والصحيحة تدل على اعتبار الفاتحة في حقيقة الصلاة إلى فرق بين النسيان وغير النسيان لا دليل على وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين. فإن مقتضى هذه الصحيحة اعتبار الفاتحة في المحل المعين له وفي المحل المعهود. فلو فرضنا أنه لم يأت بفاتحة الكتاب في محلها يحكم بعدم الصلاة وببطلان الصلاة. أين هذا من وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين؟ لو كنا نحن بهذه الصحيحة ما قطع النزل عن الانصراف إلى الآمين لقلنا ببطلان الصلاة بالنسبة إلى من نسي فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين وتجاوز المحل. لكن لا نقول بالبطلان لحديث الأصحاب وللنفس الخاص. فعدم وجوب الإعادة معللا بأن القراءة سنة. وأما وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين هذا يحتاج إلى دليل. آية ما تدل عليه هذه الصحيحة في نفسها أن القراءة معتبرة في محلها المعين ولا صلاة إلا بقراءة الحمد في جهر أو إسقاط. وأما إذا نسي ذلك إما أن نحكم بصحة الصلاة فحديث لا تعاد كما هو الصحيح أو نلتزم بالبطلان مع قطع النزل عن الحديث. وأما لزوم الإتيان بها في غير محله حتى إذا فرضنا أن النسيان استمر إلى ركوع الركعة الرابعة فنلزم عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في الركوع مثلا أو في السجود أو في التشهد الأخير، كل ذلك لم يكن. لا يمكن التمسك بهذه السيئة لوجود قراءة فاتحة الكتاب في ركوع الركعة الرابعة أو في سجود الركعة الرابعة أو في التشهد الأخير، كل ذلك لا يكون، لأن اعتبار فاتحة الكتاب إنما هو في محلها المعهود وهو الركعة الأولى والركعة الثانية، فالاستدلال بهذه السيئة ساقطة جزما. استدل صاحب الهدايا قدس الله نفسه على ما ظهر إليه لولا أنه لم يجد قائلا بالصحيح زراره الذي رواه الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز عن دلاران أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين، فقال عليه السلام يقز القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شيء عليه. ذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه أن هذه السهيهة قد ثبت منها الجملة الأخيرة، فإن كان لا يصرح بالمسائل والظاهر أنه يريد صاحب المسائل، يقول بعض المحدثين ذكر هذه السهيهة سهيهة الزرارة ولكن أثبت الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة هي رجل نسي القراءة في الأوليين أو في الأولتين فذكرها في الأخيرتين، فقال عليه السلام يقز القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين في الأخيرتين. كلمة في الأخيرتين يقز ما فاته في الأخيرتين ولا شيء عليه، يقضي ذلك إضافات القراءة في الأولتين، يقضي القراءة بالتسبيح والتكبير في الركعتين الأخيرتين، ما فاته في الأولتين يقضيه في الركعتين الأخيرتين. قال إن هذه الرواية واضحة الدلالة على ذلك، فكأن من ذكر أنه لم يجد دليلا على ذلك كالشهيد قدس الله نفسه في الذكرى قال لم نجد دليلا فليه في ذلك، كأنه لم يلتفت إلى هذه السيئة. هكذا يقول صاحب الهدايا، يقول وذكره بعض المحدثين بغير هذه الكلمة كلمة في الأخيرتين، ولكنه موجود في كتب الأخبار، إذن الرماية واضحة الدلالة على وجوب القضاء في الركعتين الأخيرتين، لا بد من قضاء ما فاته من قراءة وتكبير وتسبيح، كل ذلك لا بد من القضاء في الركعة الأخيرة. هكذا ذكر قدس الله نفسه. أولا إنما ذكره من وجود هذه الكلمة لم تذكر، فإن هذا كانت موجودة في نسخته لا في جميع النسخ، وقيل إن النسخ الصحيحة خالية عن هذه الجملة، ونسخة صاحب الوسائل أيضا كانت خالية، فلا ندري أن هذه الكلمة كانت موجودة في الفقيه أم لم تكن موجودة، فلم تثبت هذا. وإن كان النسخة التي كانت عند صاحب الهدايا كانت مشتملة على ذلك، فأولا لم تثبت، وعلى ذلك فتكون الصحيحة محمولة على ما حمله عليه صاحب الوسائل قدس الله نفسه. حفظي بعد الصلاة ما فاته من قراءة أو تكبير أو تسبيح كل ما فات المكلف يقضي ما فاته بعد الصلاة فيكون هذا محمولا على الاستحباب لا محالة لما دل على صحة الصلاة وأنه لا شيء عليه فيما نسي بعد الأصول ولا قائل بوجوب القضاء إذن فالرماية إذن محمولة على الاستحباب استحباب القضاء بعد الصلاة فتكون أجنبية عن محل الكلام الأساس فنسخة صاحب الحدائق لم تثبت صحتها حتى يستدل بها على الحكم الشرعي بعدما كانت نسخة صاحب المسائل وغير هذه النسخة من النسخة الصحيحة على ما قيل كانت غير مشتملة على هذه الكلمة أجعل وثانيا لو فرضنا أن هذه الكلمة كانت موجودة مع ذلك ما ذكره الشهيد من أنه لم يجد دليلا صحيحا فإن هذه الصحيحات غاية ما تدل عليه هو أنه يجب قضاء ما فاته يجب القضاء في الركعتين الأخيرتين وأما أن وظيفة الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد فالصحيحة أجنبية عن ذلك لابد أن يأتي بوظيفة الركعتين الأخيرتين من تسبيح أو قراءة يعني على التخير على ما ذكرناه ويجب عليه قضاء ما فاته أيضا لم يبين الإمام عليه السلام أن التخيير يتبدل بالتعيين ومن نسي قراءة في الركعتين الأولتين يتعين عليه قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين لم يذكر الإمام عليه السلام هذا وإنما ذكر أن من فاتت في القراءة في الركعة الأولى يقضي الفاتحة وما فاته من تسبيح وتكبير كل ذلك يقضيه في الركعتين الأخيرتين محل القضاء الركعتان الأخيرتان هذا محل القضاء لا أن وظيفة الركعتين الأخيرتين تبدلت بشيء آخر غير ما كانت الوظيفة أولا الرواية أجنبية أجنبية عن ذلك إذن لابد من الحمل بالاستحباب للقطع بعدم وجوب القضاء في الركعة الأخيرة وزائدا على وظيفة الركعة الأخيرة لابد من الإتيان بشيء قضاء هذا غير واجب جزما فالصحيحة ساقطة من جهة الدلالة لا أن الشهيد مثل السيد الأول قدس الله نفسه لم يلتفت إلى هذه السيئة الظاهر أن الأمر ليس كذلك الشهيد لم ير دلالة هذه السيئة على الوجوب وهو كذلك والسيئة غير دالة على الوجوب على كل تقدير كانت السيئة مشتملة على كلمة في الأخيرتين أم لم تكن مشتملة على هذه الكلمة على كلا التقديرين لا دلالة في الصحيحة على تبدل الوظيفة ولزوم قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين وقد يستدل على ذلك برواية الحسين بن حماد كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في الخلاف ونظر الشيخ قدس سره إلى هذه الرواية رواية الحسين ابن حماد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناس البزنطي عن عبد الكريم بن عامر عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أشكو عن القراءة في الركعة الأولى. قال عليه السلام اقرأ في الركعة الثانية. قلت أشكو في الثانية. قال عليه السلام اقرأ في الثالثة. قلت أشكو في صلاتي كلها. قال عليه السلام إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاته. استدل الشيخ قدس الله نفسه على ما حكي عنه في كتاب الخلاف بهذه الرواية على الوضوء، وإن كان لم يشتبه على ما هو ظاهر الكلام المنقول عنه. وكذلك صاحب الهدايا قدس الله نفسه استدل بهذه الرواية وقال إن ظاهر الأمر هو الوضوء. أسهو عن القراءة في الركعة الأولى. قال عليه السلام اقرأ في الثانية. قلت أسهو في الثانية. قال اقرأ في الثالثة. ظاهر الأمر والتعيين، لا أنه أحد فرد التخييل من القراءة أو التسبيح، فالقراءة متعينة. أما من جهة الدلالة فالأمر كما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه الرواية ظاهرة في الوجود، ولا يمكن أن تعارض هذه الروايات بروايات التخيير كما قيل، فإن روايات التخيير مطلقة وهذه الرواية خاصة بالتوحيد فتكون مخصصة لتلك الروايات، فيكون المتحصل أن التخيير ثابت في حق من لم يكن صاهيا وتاركا للقراءة في الركعتين الأولتين، وإلا فيتعين عليه القراءة. معلوم ظهور المخصص مقدم على العام وعلى الإطلاق، فيرفع اليد عن الإطلاق بواسطة هذه الرواية. فمن جهة الدلالة المناقشة غير ممكنة، وإن كان ناقش بعضهم بمعارضة هذا بالإطلاقات المطلق لا يعارض الخاص، إنما الكلام في سند هذه الرواية. أما عبد الكريم بن عامر فقد وثقه النجاشي، وإن كان غاليا واقفا وخبيثا على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، قال واقفي الخبيث عبد الكريم بن عامر كأنه كان شديد العناد مع الإمام عليه السلام الرضا سلام الله عليه، ولكن بناء على أن خبر الموثق حجة ولا نعتبر العدالة في الراوي من هذه الجهة لا إشكال في الرواية، فإنه ثقة على ما ذكر النجاشي ووثق هذا عبد الكريم بن عامر، وإن كان واقفيا وكان خبيثا أيضا كما ذكره الشيخ، إلا أن الإشكال في الحسين بن حماد. الحسين بن حماد لم يوثق مهمل، لم يثبت فيه توثيق، فالرواية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها، هذا من جهة ضعف الرواية. ولو فرضنا أن الرواية كانت معتبرة، حسين بن حماد نفلده أيضا ثقة، يعارض هذه الرواية لا بالإطلاق بل بروايتين دلتا، يعني يستظهر منهما عدم الوضوء. إحداهما صحيحة معاوية، معاوية بن عمار، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفزالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ. قال عليه السلام أتم الركوع والسجود؟ قلت نعم. قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. إذا أتم الركوع والسجود فقد تمت صلاته. وإني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. إذا قلنا بأن المراد بهذه الجملة يعني إني أكره أن أقرأ الهام، فإن الهام سورة الفاتحة إنما تجب في الركعة الأولى والثانية وفي أول الصلاة، وإني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. فالرواية سريعة في عدم الوضوء وفي أفضلية التكبير كما احتمله جماعة، وقالوا إن هذه التسبيح دالة على أن التسبيح أفضل حتى بالنسبة إلى الصائم، بقوله عليه السلام إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أفضلها. وإن حملنا هذه الجملة على ما حمله عليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه يعني إني أكره أن أقرأ الحمد والسورة في آخر الصلاة، المراد بقوله عليه السلام إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها، يعني لا أقرأ الحمد والسورة معا بل كلتا السورتين أكره أن أقرأهما في آخر الصلاة، فإنها وظيفة لأول الصلاة. أيضا الرواية ظاهرة فيما ذكرنا، فإنه في مقام البيان وبيان أنه يكره أن يقرأ الحمد والسورة يدل على عدم وجوب قراءة الهام، وأن الوظيفة هي الوظيفة مع قتل نزل عن النسيان. لو فرضنا أنه لم يكن ناسيا للقراءة في الأولتين ماذا كان يسمع؟ يسمع الآن ظهور الرواية في عدم وجود شيء عليه من جهة السهر هذا غير قابل للإنكار. ولو فرضنا أن المراد بقوله عليه السلام إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها يعني إني أكره قراءة الحمد والسورة معا فليكن، هو سأل عن حكم السهو ماذا يسمع؟ سهى عن القراءة في الركعتين الأولتين معاوية بن عمار، سأل الإمام عليه السلام عن السهو في الركعتين الأولتين وأنه لم يقرأ الفاتحة فيهما، يسأله عن أنهاج الحكم فيجيب سلام الله عليه أني أكره بل أني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها يعني أكره قراءة الحمد والسورة معهم. ما حكم المسألة يجيب؟ فالرماية من السيئة واضحة الدلالة على أن الوظيفة لم تتبدل وهي باقية على حالها، وكانت العامة على ما فيه يوجبون قراءة الحمد والسورة. السورة على ما يقول الله تمام السورة، ولو بعض السورة كأن الإمام عليه السلام أشار إلى فعلهم وأنه يكره ذلك. فالرواية واضحة الدلالة إما صريح أو واضحة الدلالة على عدم وجوب قراءة الهام. فلو فرضنا أن رواية الحسين حسين بن همام كانت دالة على الوجوب تكون معارضة لهذه السيئة. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية ملصق أبي بسيط يعني باعتبار سماعه ولا الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تكبير الركوع إلى السجود، بما أنه أتم الركوع إلى السجود تكبير الركوع إلى السجود مجزٍ عن الأمر قراءة في الأولتين التي تركها. هذه الموثقة إذن واجهة الدلالة أن نسيان القراءة يتدارك بذكر الركوع والسجود، وذكر الركوع والسجود مجزٍ عن القراءة المنسية. هذه الموثقة إذن واجهة الدلالة على الإجزاء، يعني صريح بالإجزاء لأنه لا يجب عليه شيء بعد ذلك. فلو فرجنا أن رواية الحسين كانت معتبرة كانت معارضة بهذه الموثقة، وما سعيدة أنمار إذن ما ذكره الماتن وغير الماتن من الفقهاء المشهور من أدب وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين حتى بالنسبة إلى الناسي، هذا هو الأزهار. بعد ذلك يقرأ الكلام فيما يجب على المكلف من التثبيت الركعتين الأخيرتين، يعني طرف التثبيت بين القراءة والتثبيت، أي شيء التثبيت الواجب في الركعتين الأخيرتين تثبيتا، ما هو حقيقة هذا التثبيت؟ يقرأ الكلام بإذن الله.